أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني وضعه لبيان الفرق بين مسألتنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبين مسألة أخرى هي مسألة أن النهي في العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد أو لا. والذي يحوج إلى بيان الفرق بين المسألتين وجود شبه بينهما واشتراك ولو في ظاهر الأمر. هذا الشبه هو أنه في كلتا المسألتين تجد أن هناك أمرا ونهيا تعلقا بشيء واحد. مثلا في مسألة الاجتماع والتي نمثل لها عادة بمثال الصلاة في المغصوب، في المكان المغصوب، هنا تجد أن شيئا واحدا هي هذه الحركة، بل هذا السكون كبعض السكونات الصلاطية مثل جلسة الاستراحة. هذه الحركة أو السكون أو الوضع الخاص هو يكون متعلقا للأمر من حيث أنه جزء في الصلاة، ومتعلقا للنهي من حيث أنه تصرف وكون في مال الغير من دون إذنه. فشيء واحد تعلق به الأمر والنهي. كذلك في مسألة النهي عن العبادة ومثالها الصلاة في الحمام، عبادة نهي عنها، لا تصلي في الحمام. هنا أيضا تجد أن هنا شيئا واحدا تعلق به الأمر والنهي، وذلك لأن هذه الصلاة في الحمام هي من جهة منطبق طبيعة الصلاة التي تعلق بها الأمر، أقيموا الصلاة، إذا زالت الشمس فصلي. هذه الطبيعة المتعلقة للأمر تنطبق على الصلاة الواقع في الحمام، فتكون الصلاة في الحمام من حيثه ومن حيث ما فيها من مصداق الطبيعي وبغض النظر عن خصوصية المكان والوقوع في الحمام تكون متعلقا للأمر. لكن من جهة أخرى وبعنوان وقوعها في الحمام وبلحاظ خصوصية المكان تكون متعلقا للنهي، ولو أن النهي كراهتي، هذا ليس بفرق من هذه الجهة. إذن هنا أيضا شيء واحد، وهي الصلاة في الحمام متعلق للأمر من حيث هي صلاة، ومتعلق للنهي من حيث تخصص هذه الصلاة بخصوصيات المكان الخاص. مثال آخر للنهي في العبادة، صلاة الحائض، حيث يقال للمرأة عموما صلي كما يقال لكل المكلفين، ويقال لها أيضا دع الصلاة أيام أقرائك، فصلاتها في أيام الحيض من جهة ما فيها من طبيعي الصلاة مصداق طبيعة الصلاة المتعلقة للأمر، فيكون لها أمر، ومن جهة تخصصها بخصوصية الزمان الخاص، زمان الدم أو الحالة الخاصة، حالة الحيض، تكون متعلقا للنهي. إذن هنا أيضا شيء واحد تعلق به الأمر والنهي، فهذا وجه الشبه بين المسألتين، اشتراكهما في أن في كل منهما شيئا واحدا تعلق به الأمر والنهي جميعا في ظاهر الأمر، في ظاهر الحال. من هنا نحتاج إلى بيان الفرق بينهما. إذا تبين هذا نقول فرق بين المسألتين بوجوه ثلاثة، ثالثها ما يأتي من المصنف نفسه، والأول للمحقق القمي، والثاني لصاحب الفصول. ووجها المحقق القمي وصاحب الفصول يشتركان في بناء الفرق فيهما جميعا بين المسألتين على الاختلاف من حيث الموضوع. موضوع المسألة، مسألة الاجتماع، مختلف عن موضوع مسألة النهي عن العبادة، عن العبادة أو المعاملة يعني، لكن اختصارا نقول عن العبادة. أما المحقق القمي فقال إن مورد مسألة النهي عن العبادة ما يكون بين المأمور به وبين المنهي عنه عموم مطلق، عموم وخصوص مطلقان، كما في مثال النهي عن الصلاة في الحمام، باعتبار أن صلي هذا الأمر المتعلق بالطبيعة المنطبقة على ما في صلاة الحمام من طبيعي، هذا متعلقه الصلاة الأعم من جميع حصصها والشاملة للصلاة التي تكون في الحمام ولغيرها من الصلوات، بينما النهي المتعلق بإيقاع الصلاة في الحمام موضوعه خصوص هذه الحصة من الصلاة، وهي الصلاة الحمامية. ومن الواضح أن طبيعة الصلاة العامة أوسع وأعم من خصوص حصة الصلاة الحمامية بنحو العموم المطلق، تلك أعم من هذه وهذه أخص من جميع الجهات، أقول من جميع الجهات مقابل العموم من وجه، فإنه فيه يكون واحد أعم من الآخر من جهة، ويكون الآخر أعم من الأول من جهة أخرى. في العموم المطلق العموم من طرف واحد، والطرف الآخر ليس له إلا الخصوص، لأن العموم من جهة واحدة. إذن بين متعلق الأمر ومتعلق النهي في مسألة النهي على العبادة عموم مطلق، وأما مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي فبين متعلقي الأمر والنهي في ذلك المورد عموم من وجه، كما في مثال صل ولا تغصب، فإن الأمر تعلق بالصلاة والغصب والنهي تعلق بالغصب، وهذان الموضوعان بينهما عموم من وجه، لأن ضابط أن يكون النسبة هي العموم من وجه أن يكون بين هذين الموضوعين نقطة التقاء واجتماع ونقطتا افتراق، كل منهما يفترق عن الآخر. في العموم المطلق أحدهما خاصة وهو العام يفترق عن الخاص، صلي ولا تصلي في الحمام مثلا، الأمر المتعلق بالصلاة يشمل صلاة الحمام فيلتقي عنوان الصلاة المتعلق بالأمر مع صلاة الحمام المتعلقة للنهي، ويشمل الصلاة في غير الحمام فيفترق، لكن الافتراق فقط من جهته هو من جهة العام. في العموم من وجه يكون اجتماع ويكون افتراق كما في العموم المطلق، لكن يكون افتراق من الطرفين، كل منهما يفترق عن الآخر من جهة. وهذا حاصل هنا، فإن الصلاة والغصب يلتقيان في مثل الصلاة في المكان المغصوب، هذا هي من جهة صلاة ومن جهة غصب ومجمع للعنوانين، لكن يفترق الأمر المتعلق بالصلاة من حيث موضوعه من جهة شمول طبيعة الصلاة المأمور بها للصلوات الأخرى الواقعة في غير المغصوب، فهنا ينفرد عنوان الصلاة المتعلق بالأمر بالانطباق، ويفترق النهي المتعلق بعنوان الغصب من جهة شمول عنوان الغصب للغصب المتحقق في الصلاة كالمجمع وهي الصلاة في المغصوب، وللغصب المتحقق في غير الصلاة مثل هذا الذي يعتدي على أموال الناس ويأخذها في غير الصلاة مثلا. هذه نقطة افتراق عنوان الغصب. إذن هما يجتمعان ويفترقان من كل من الطرفين، فالصلاة أعم من الغصب من جهة شمولها لغير الصلاة في المغصوب، والغصب أعم من جهة أخرى من الصلاة من جهة شموله للغصب في غير الصلاة، ويلتقيان في الصلاة في المغصوب، وهذا ضابط العموم من وجه. هكذا فرق المحقق القمي. وأما صاحب الفصول فاعترض على هذا الوجه من التفرقة بالنقد، وقال ما ذكرت في مورد مسألة الاجتماع من كونه خصوصا ما يكون بين متعلقي الأمر والنهي نسبة العموم من وجه، هذا ليس بصحيح، لأننا نجد أن مسألة الاجتماع يكون لها مورد آخر بين المتعلقين في هذا المورد عموم مطلق. بالمثال مثاله ما لو قيل أكرم فلانا أكرم زيدا، وقيل لا تهد زيدا هدية، فلو فرضنا أنه أهدى العبد المأمور مكلف زيدا هدية، إهداء هدية يكون مجمعا للأمر والنهي، وذلك لأنه من جهة هو إكرام، والإكرام مأمور به أكرم زيدا، ومن جهة هو إهداء، والإهداء منهي عنه، لا تهدي زيدا هدية. والنسبة بينهما عموم مطلق، لأن الإكرام المنهي عنه يشمل الإهداء وغيره، والإهداء حصة خاصة من الإكرام، إكرام بهذا النحو، فهذا أخص وذاك عام مطلقا. إذن يكون بين متعلقي الأمر والنهي نسبة العموم المطلق، ويكون مثل إهداء الهدية في هذا المثال مجمعا لهما، ويصح وقوع النزاع فيه، فيقال بناء على القول بجواز الاجتماع هذا الإهداء من حيث هو إهداء منهي عنه والمكلف عاصم فيه، وهو من حيث إنه إكرام مأمور به والمكلف مطيع فيه، فيجمع بين المعصية والإطاعة في فرد واحد. وأما بناء على الامتناع فلا بد أن يقدم حينئذ أحد الطرفين من الأمر أو النهي، والمشهور تقديم النهي لوجوه يأتي التعرض لها لاحقا. المهم أنه عندما يقدم أحدهما، فإن قدم الأمر يكون بفعل الإهداء مطيعا فقط، وإن قدم النهي يكون عاصيا فقط. هكذا هو النزاع في مسألة الاجتماع، وهو منطبق على هذا المورد. هذا مثال، وصاحب الفصول هو ضرب مثالا من عنده لبيان مورد نقضه، وهو أن مسألة الاجتماع تكون فيما بينهما عموم مطلق، فقال في بيان المثال عليكم السلام: لو فرض أن المولى قال لعبده تحرك، أمره بالحركة، ونهاه عن التداني إلى مكان مخصوص، تحرك على وجه الإطلاق ولا تتدانى، لا تقترب من مكان كذا، فلو فرضنا أن العبد تدانى واقترب من ذلك المكان، فهو من جهة أتى بحركة، لأن التداني والاقتراب من المكان الخاص حركة، وقد بها أتى بذلك بما هو متعلق الأمر تحرك. ومن جهة أخرى تدانى إلى المكان المخصوص واقترب إليه، وبهذا اللحاظ أتى بما هو متعلق النهي، فيكون هذا المأتي به خارجا مجمعا لهما، وعلى الجواز يكون مطيعا عاصيا به، وعلى الامتناع يكون إما مطيعا فقط إذا قدمنا الأمر، وإما عاصيا فقط إذا قدمنا النهي. والنسبة بين متعلق الأمر تحرك يعني أوجد الحركة، وبين متعلق النهي لا تتدانى إلى الموضع المخصوص هي العموم المطلق، وذلك لأن التداني إلى الموضع المخصوص هو أيضا نوع حركة إلى هذا المكان المخصوص وباتجاهه، فذاك أعم، مطلق الحركة أعم من الحركة الخاصة والحصة الخاصة منها. هكذا اعترض على المحقق القمي، وخلاصته أن ما ذكرت من اختصاص مورد مسألة الاجتماع بما يكون بينهما عموم من وجه ليس بصحيح. لتحقق النزاع وانطباق ضابطه في موارد أخرى يكون النسبة بين متعلقي الأمر والنهي هي نسبة العموم المطلق كهذا المثال الذي ذكره هو وذاك الآخر الذي قبله الذي ذكرناه نحن. بناء على هذا لا يصح من القمي أن يفرق بين مسألتي الاجتماع والنهي في العبادة من حيث ما ذكر من كون مورد مسألة النهي في العبادة مختص بما كان بينهما عموم مطلق ومورد مسألة الاجتماع مختص بما كان بينهما عموم موجه. هذا لم يعد يصلح فارقا لما قلنا من شمول مورد مسألة الاجتماع لما بينهما عموم مطلق الذي هو أيضا مورد مسألة النهي في العبادة، فلم يحصل الفرق بينهما في هذا المورد من جهة النسبة، فليست تصلح النسبة ضابطا للتفرق بين المسألتين. إذا نحتاج إلى بيان فارق آخر بينهما. من هنا ذهب صاحب الفصول إلى جعل الفرق بين المسألتين هو أنه في مسألة الاجتماع يكون الأمر متعلقا بطبيعة والنهي متعلقا بطبيعة أخرى، فمتعلقا الأمر والنهي في مسألة الاجتماع طبيعتان مختلفتان، بخلافه في مسألة النهي عن العبادة فإن المتعلق للأمر والنهي طبيعة واحدة. مثلا في مثال صل ولا تغصب، الأمر تعلق بطبيعة الصلاة والنهي تعلق بطبيعة الغصب، وهاتان طبيعتان مختلفتان، اتفق أن التقتا في الخارج في مورد واحد مثل الصلاة في المغصوب، هو هذا المورد ذو حيثيتين، بحيثية مصداق هذه الطبيعة وبحيثية أخرى مصداق الأخرى، لكن المأمور به والمنهي عن طبيعتان مختلفتان. وأما في النهي عن العبادة فمثل صلي أو مثل لا تصلي في الحمام، على ما ذكرنا من وجه الشبه بين المسألتين، فيه أمر تعلق بطبيعة الصلاة المنطبقة على صلاة الحمام، وفيه نهي أيضا تعلق بالصلاة وهي صلاة الحمام، فالطبيعة واحدة لكن الاختلاف المصحح لتعلق الأمر والنهي المتنافيين بهذه الطبيعة الواحدة هو في الإطلاق والتقييد، فالطبيعة التي وقعت متعلقا للأمر هي الطبيعة مطلقتان الصلاة صلي، وهي نفسها وقعت متعلقة للنهي لكن مقيدة لا تصلي في الحمام، الأمر صب على الصلاة أما النهي فصب على الصلاة بقيد كونها في الحمام، فالاختلاف فقط في الإطلاق والتقييد وإلا فذات الطبيعة واحدة. هكذا فرق صاحب الفصول. قلت لك في أول الكلام كلا الوجهين مشتركان في أن التفرقة من حيث الموضوع، أما القمي فقال موضوع مسألة الاجتماع وموضوع مسألة الاجتماع هو الواحد المتعلق للأمر والنهي، فموضوعها ما بين متعلق الأمر والنهي نسبة العموم المطلق، وأما موضوع مسألة النهي عن العبادة والتي فيها أيضا اجتماع أمر ونهي في شيء واحد على ما أوضحنا من وجه الشباب، فموضوع هذه المسألة ما بين متعلق الأمر والنهي نسبة العموم المطلق. وأما صاحب الفصول فبعدما اعترض بما سمعت جعل الفرق في اتحاد الطبيعة وتعددها، فموضوع مسألة الاجتماع طبيعتان تعلق به بإحداهما أمر وبالأخرى نهي التقتا في المورد واجتمعتا فيه، وأما موضوع مسألة النهي في العبادة فطبيعة واحدة تعلق بها الأمر تارة والنهي أخرى مع الاختلاف بين وقوعها متعلقا للأمر ووقوعها متعلقا للنهي في الإطلاق والتقييد على ما أوضحنا. هاتان تفرقتان من حيث الموضوع. وأعلق بشيء على ما ذكره صاحب الفصول من مثال ما بينهما عموم مطلق من موارد مسألة الاجتماع الذي قال فيه: ما لو أمر المولى عبده بالحركة فقال تحرك، ونهاه عن التداني إلى مكان بخصوصه. هذا صحيح أن بينهما عموما مطلقة، فإن الحركة المأمور بها عامة للحركة باتجاه المكان المخصوص ولغيره، والتداني إلى المكان المخصوص الواقع متعلقا للنهي حركة خاصة وهي الحركة باتجاه هذا المكان، فهذه أخص من ذاك وذاك أعم، والعموم مطلق من جهة واحدة. فهذا كما قلت يمكن أن يجلع محل النزاع لو تحرك إلى المكان المخصوص فيقال من جهة تحرك وأتى بما يصلح مصداقا للأمر، ومن جهة تدان إلى الموضع المخصوص وأتى بما يكون مصداقا للنهي، فأتى بشيء واحد مجمع للأمر والنهي، فيصح النزاع فيه كما في غيره، يعني يكون جزئيا من جزئيات موضوع النزاع. إذا قلنا بالاجتماع كان بهذا التداني إلى الموضع الخاص مطيعا عاصيا، وإذا قلنا بالامتناع فإن قدمنا الأمر كان مطيعا وإن قدمنا النهي كان عاصيا. هذا كله صحيح، لكن أنت قلت إذن الفرق بين المسألتين هو بكون المأمور به والمنهي عنه في مسألة الاجتماع طبيعتين مختلفتين، والذي نراه هنا أن متعلق الأمر والنهي طبيعة واحدة، ومجرد أنك غيرت اللفظ جعلته هنا في الأمر الحركة تحرك وهناك في النهي التداني إلى الموضع لا تتدانى، هذا التغيير في اللفظ لا يغير من واقع كون التداني بمعنى الاقتراب نوعا من الحركة باتجاه المكان الخاص، فالطبيعة واحدة وهي طبيعة الحركة، والاختلاف بالإطلاق والتقييد أمر بها مطلقتان تحرك، ونهي عنها مقيدتان بكونها باتجاه الموضع المعين، وهذا يشبه ما ذكرته من ضابط في مسألة النهي في العبادة، ولا ينسجم مع اختلاف الطبيعتين الذي فرقت على أساسه مسألة الاجتماع عن تلك الأخرى. هذا بل العموم والخصوص المطلق الذي هو مفروض في هذا المثال، وعلى أساسه نقطت على القمي وقلت لا يختص مسألة الاجتماع بما بينهما عموم من وجه، بل يشمل ما كان بينهما عموم مطلق كهذا المورد. هو هذا العموم والخصوص مطلق جاء من هذه الجهة، من جهة اتحاد الطبيعة واختلافها بالإطلاق والتقييد، ولو كانتا طبيعتين لعله لم تكن النسبة كذلك. على كل، قد يقول قائل هذا مثال ولا نقاش في المثال. نقول نعم، هذه الدعوة صحيحة، وكما يقولون ليس من دأب المحصل أن يناقش في الأمثلة، لكن أحيانا يستند صاحب المثال في إثبات مدعاه إلى المثال. نظير دعوى إمكان الشيء يستدل لها بالوقوع فيؤتى بمثال على الوقوع، هذا ليس مثال للوقوع وحسب، هو استدلال بالوقوع في المورد على الإمكان، لذلك المناقشة فيه تكون جائزة لأنه يراد به إثبات دعوة. إذا عندك مثال آخر يدل على الوقوع فبها، وإلا فهذا فيه نقاش كذا مثلا. هنا قد يكون هذا من هذا القبيل، وأنا ما رجعت حديثا كلام صاحب الفصول لألاحظ هذه النقطة بالتحديد، لكن لعله لم يذكر إلا هذا المثال، ولعله لم يكن في باله إلا هو أو ما يكون مثله في ورود هذا الإشكال الذي ذكرناه عليه، وأن الطبيعة فيه واحدة مختلفة بالإطلاق والتقييد. فإذا كان هو لم يأتي إلا بهذا المثال أو به وبما هو مثله في ورود الإشكال، فالنقاش فيه في محله، لأنه كأنه يجعل هذا ونحوه هو الشاهد على ما اعترض به على القمي من عدم صحة التفرقة على أساس اختصاص مسألة الاجتماع بما بينهما العموم المطلق، وأن بين متعلق الأمر والنهي في مسألة اجتماع تارة عموم بما بينهما العموم من وجه، وأن بينهما في مسألة اجتماع تارة العموم من وجه كما ذكر، وأخرى العموم المطلق كما في هذا المثال ونحو. إذا كانت الدعوة هكذا، فإذا كان المثال محل نقاش فيمكن أن يناقش. على كل حال، هذا كله من أمر المحقق القمي وصاحب الفصول رحمة الله تعالى عليهما. وأما المصنف، طبعا ألفت نظرك إلى شيء أخير، كلام القمي لم يذكره في المتن، وإنما تعرض لصاحب الفصول، لكن نحن آثرنا أن نذكر كلام القمي ليعلم أن صاحب الفصول إلى أي كلام ناظر وكيف يعترض وما الذي دعاه إلى أن يسلك هذا المسلك ويفرق على أساس اتحاد الطبيعتين أو اتحاد الطبيعة واختلاف الطبيعتين. على كل حال، وأما المصنف فحاصل كلامي هنا هو أن تمايز المسائل ليس كما ذكر بالموضوعات، الفرق ليس من جهة الموضوع كما ذكر في المحاولة الفصولية وأيضا في المحاولة القمية، بل التمايز هو باختلاف الجهة المبحوث عنها. نحن نتحدث عن مسألتين من علم واحد، مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة. نقول التمايز بينهما باختلاف الجهة المبحوث عنها وليس باختلاف الموضوع، ولا عبرة باختلاف الموضوع إذا اتحدت الجهة التي تصلح للبحث. وكذلك إذا تعددت الجهة التي تصلح للبحث لا يضر اتحاد الموضوع. فعلى الأول يعني اتحاد الجهة الصالحة للبحث، وإن تعدد الموضوع يعقد مسألة واحدة للموضوعين المختلفين يبحث من تلك الجهة الواحدة. وعلى الثاني أي تعدد الجهة، وإن اتحد الموضوع يعقد مسألتان للموضوع الواحد، في كل واحد يبحث عنه من جهة من الجهتين المتعددتين. والمقصود هنا طبعا فيما هو المدار والمناط في الاختلاف بين المسائل من الجهة هي الجهة المؤثرة في الغرض المقصود من العلم، لا أي جهة. قد تجد اختلافا في جهات لكنه لا يصحح ولا يسوغ عقد مسائل مختلفة، لأنها جهات لا دخال لها وفيها في الغرض المقصود من العلم. الجهة المؤثرة في الغرض المقصود من العلم هي التي يبحث عنها. وكلما كان للموضوع جهة من هذه الجهات عقد له مسألة من تلك الجهة وبحث عنه من تلك الجهة. مثلاها علم النحو علم غرضه صون اللسان عن الخطأ في الكلام. موضوع علم النحو الكلمة من حيث البناء والإعراب كما يقولون. هذا الموضوع العام تحته موضوعات جزئية، الكلمة من حيث البناء والإعراب، مثل المبتدأ من حيث إعرابه، الحروف من حيث بناؤها، هذه مسائل. فتبحث عن المبتدأ من الجهة المؤثرة في الغرض، تريد أن تصون اللسان عن الخطأ في الكلام، فتبحث عن المبتدأ من حيث حكمه مرفوع إلى آخره لتضبط لسانك بمقدار ما تستعمل من المبتدأ وتصونه بهذا المقدار عن الوقوع في الخطأ، فيسهم ذلك في خدمة الغرض من أصل علم النحو. هذه الجهة يبحث عن مثلا عن المبتدأ من حيث هي من حيث تلك الجهة، لا مطلق جهة كيفما كان وإن لم يكن لها دخالة في الغرض. إذن التمايز في الجهات المبحوث عنها. المسألة من العلم الواحد تمتاز عن المسألة الأخرى من نفس العلم بجهة البحث، ولا يكون الامتياز بالموضوع. ولذا كما قلت إذا تعددت الجهة النافعة والمؤثرة في الغرض نعقد مسألتين ولو اتحد الموضوع، وإذا اتحدت الجهة المؤثرة في الغرض المقصود نعقد مسألة واحدة وإن تعدد الموضوع. توضيح ذلك أن التمايز هو بين مسألتين من علمين أيضا يكون في الجهة المبحوث عنها، وذلك أن شيئا واحدا قد يكون موضوعا للبحث في علمين فيعقد له في كل علم مسألة ويبحث عنه في العلمين، في هذا العلم في مسألة وفي علم آخر في مسألة أخرى، والمسوغ لعقد مسألتين ووضعهما في علمين مع كون الموضوع المبحوث عنه واحدا هو اختلاف الجهة المبحوث عنها في هذا العلم وفي ذاك العلم، واشتمال هذا الموضوع على الجهتين. مثلا الكلمة موضوع يبحث في علمين، في علم النحو وفي علم الصرف، في علم النحو يبحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراب، وأما في علم الصرف فيبحث عن الكلمة من حيث الصحة والاعتلال على ما ذكر في محله. فالموضوع ذاتا وإن كان واحدا وهي الكلمة، لكن جهة البحث عن هذا الموضوع مختلفة، فجهة البحث في علم النحو البناء والإعراب هذه الحيثية، وجهته في علم الصرف الصحة والاعتلال. وقد يقال في الحقيقة إن الموضوع ليس واحدا وإن اتحدت ذاته، وذلك لأن موضوع علم النحو الكلمة بقيد، ومن حيثية إعرابها وبنائها. أما موضوع علم الصرف فالكلمة من حيثية صحتها واعتلالها، وذات الشيء بقيد، غيره بقيد آخر، فالموضوع بالدقة مختلف بسبب أخذ القيد فيه، وإن كان من حيث ذات المقيد فيهما هو واحد، هنا المقيد هي الكلمة وهنا أيضا المقيد هي الكلمة. المهم أن هذا الموضوع الواحد ذاتا وهي الكلمة يقع مبحوثا عن في مسألتين من علمين يبحث عنه في مسائل علم النحو ويبحث عنه في مسائل علم الصرف. كيف وقع موضوع واحد في مسألتين من علمين باختلاف الجهة كما بينا؟ هذا الكلام نفسه يقال في مسألتي علم واحد، فيكون قضية واحدة بموضوع واحد مبحوثا عنها في العلم الواحد في مسألتين. ما الذي سوغ عقد مسألتين مع أن الموضوع واحد؟ نقول اختلاف الجهة، عقدت مسألة للبحث عنه من هذه الجهة وعقدت مسألة أخرى للبحث عنه من جهة أخرى، كما نقول في مثل قضية زيد قائم، فيمكن أن نبحث هذه في علم النحو نفسه في مسألتين، فنضعها من جهة في باب المبتدأ مثلا أو المبتدأ والخبر، من جهة أن هذه قضية مشتملة على المبتدأ وعلى الخبر، ونبحث عنها من هذه الجهة، من جهة أنها عبارة عن مبتدأ وخبر فنبحثها، نبحث أحكام المبتدأ والخبر، رفع التقديم تأخير إلى آخره، تعريف تنكير. هي نفسها هذه القضية يمكن أن نجعلها موضوعا في مسألة أخرى لبحث آخر، فنبحثها تحت عنوان الجملة الإسمية مقابل الجملة الفعلية، ونذكر أحكام الجملة الإسمية ويكون لهذه نصيب من تلك الأحكام. مثل أن الجملة الإسمية تدل على الثبات في معناها، زيد قائم يعني أن القيام ثابت له وليست كالفعل، الفعل ليس له مثل هذه الدلالة. مثلا المضارع يدل على التجدد يقوم، الماضي يدل على ثبوت نسبة المادة إلى الفاعل في زمان انقضى، قام مرة مثلا في زمان ما في وقت ما، هذان أي الفعلان غير مثل زيد قائم، فإن القيامة ثابت له بمقتضى دلالة الجملة الإسمية وهذا التركيب. فيعقد بحث تحت عنوان الجملة الإسمية وتدخل هذه في وتبحث هناك من حيثية كونها إسمية، يعني ابتدئ فيها بالاسم وليست مثل يقوم زيد وقام زيد. أما في الأولى فيبحث فيها من حيثية كونها مشتملة على المبتدأ وعلى الخبر، ونحتاج إلى التعرف على أحكام المبتدأ والخبر. فهاتان مسألتان بموضوع واحد في علم واحد سوغ عقدهما مع اتحاد الموضوع اختلاف الجهة المبحوث عنها في المسألتين. هكذا، ومن هنا نقول لو أنه انعكس الأمر، إذن في هذا المثال موضوع واحد، قضية واحدة بموضوع واحد تعددت جهتها، فعقدنا لها مسألتين في العلم وبحثنا في كل مسألة من جهة، نقول لو انعكس الأمر بأن اتحدت الجهة حتى ولو تعدد الموضوع فإنه لا يحسن حينئذ عقد مسألتين، بل يعقد مسألة واحدة يجمع تحتها أفراد هذا الموضوع المتعدد، يعني هذا الموضوع ذاك الموضوع المختلفان يجمعان تحتها ويبحث من تلك الجهة الواحدة. مثلا صيغة الأمر والجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب، كقوله عليه السلام في بعض الروايات في جواب بعض الأسئلة، يسأله مثلا فلان أصابه كيت وكيت مثلا، يقول يعيد الصلاة يغتسل، هذه جملة بالفعل المضارع وفيها إخبار يغتسلوه يعني يحصل منه الغسل إن شاء الله فعلا أو لاحقا، استقبالا، مضارع يدل على الحال والاستقبال، كأنه بحسب القرينة يعني ولو الاستقبال يعيد. هكذا هذه جملة خبرية لكنها واقعة في مقام الطلب، فإن السائل يسأل الإمام ماذا تأمر، في المحصل في المعنى ماذا تأمر فلانا أو مثل الرجل الذي أصابه كيت وكيت. أقول فلانا أو مثل لأن السؤال قد يكون عن واقع جزئية، فلان أصابه كيت وكيت، يقول يغتسل، أو يأخذه بنحو الفرض عن رجل أصابه كيت وكيت، ليس بالضرورة واقع خارجية، يعني لو أن رجلا أصابه كذا وكذا فتكون كلية، فيقول يعيد على التقديرين سواء بهذا النحو أو بذاك، كأن السؤال في المحصل أنه ماذا تأمر، ما الذي تطلب من مثل هذا أو من فلان الذي نسأل عن حاله. يقول يعيد يعني أخبرك في مقام الطلب بأنه يعيد، جملة خبرية واقعة في مقام الطلب. هذه الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب تدل على الطلب، كما أن صيغة الأمر تدل على الطلب، فهما مشتركتان في هذه الجهة. ونحن نريد أن نحدد مثلا ما هو الطلب الذي تدلان عليه، الطلب الإلزامي مثلا الوجوب، فنعقد مسألة واحدة تحت عنوان ما يدل على الوجوب والطلب الإلزامي، وندخل تحتها هذه القضايا المختلفة ذات الموضوعات المتعددة، صيغة الأمر والجملة الخبرية الواقع في مقام الطلب وأمثال ذلك مما قد يكون من أدلة الطلب، لعله مثلا اسم فعل الأمر مثلا، كل هذا يدخل تحتها مسألة واحدة يبحث فيها عن الدلالة على الطلب الإلزامي على الوجوب. ما دامت هذه الجهة واحدة، جهة تحديد ما يدل على الطلب الإلزامي، إذن لا نحتاج هنا ولا يحسن أصلا أن نعقد أكثر من مسألة واحدة يدخل فيها جميع هذه الموضوعات المختلفة. إذن المدار على تمايز الجهة بين المسألتين من علمين، وهكذا بين المسألتين من علم واحد، فلو اختلفت الجهة التي تقصد بالبحث وهي عادة ما تنفع في تحصيل غرض العلم، لو اختلفت عقد مسألتان لكل جهة مسألة ولو في الموضوع الواحد، وإن اتحدت عقد مسألة واحدة للجهة الواحدة ولو تعدد الموضوع واشتركت عدة موضوعات في نفس جهة البحث. إذا تبين هذا نقول في مسألة الاجتماع مطبقين هذا المعنى، وأن التمايز في الجهات حتى في مسائل العلم الواحد، ومسألة الاجتماع مسألة نهي على العبادة مسألتان من علم واحد، نريد الآن أن نقول إن الجهة المبحوث عنها هنا غير الجهة المبحوث عنها هناك. إذا اتضح هذا أؤخر بقية الكلام لأن الوقت تقريبا انتهى ونريد أن نقرأ قليلا. قال: وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور. الأول: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين، مطلق الواحد، الواحد الحقيقي، لكن ليس بالضرورة الواحد الشخصي، الواحد العام من الشخص ولو النوعي أو الجنسي، الواحد لا خصوص الشخص الجزئي ولو الكلي كالنوعي أو الجنسي، المهم أن يكون ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين، بأحدهما كان موردا للأمر وبالآخر موردا للنهي، وإن لم يكن واحدا شخصيا وكان كليا مقولا على كثيرين في الصلاة في المخصوب. بحث في الصلاة في المخصوب ليس في هذه الصلاة في هذا المكان المخصوب الواقع ساعة كذا من فلان، ليس في الشخصي، في كلي الصلاة في المخصوب، واضح؟ كلي الصلاة في المخصوب يبحث فيه، فهذا يدخل في المسألة. إذن يريد أن يقول لك عندما نقول في عنوان المسألة الواحد لا نقصد الشخصي بحيث يخرج الكلي النوعي أو الجنسي، وإنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا، ولو جمعهما واحد مفهوما، ذكر لإخراج الواحد المزيف الذي وحدته ليست حقيقية مما تراه واحدا في المفهوم، سواء كان مفهوما صنفيا أو نوعيا أو جنسيا، لكن ما سمي واحدا تحت هذا المفهوم هو في الحقيقة متعدد، مثل السجود، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا، هذان جمعهما مفهوم واحد، مثل ما جمع الصلاة مثلا في المخصوب مع الصلاة في غيره مفهوم واحد وهو الصلاة، لكن هناك نوع واحد. كيف ما كان هذان وإن كانا تحت مفهوم واحد إلا أنهما لا يجتمعان أبدا، ولا تجد لا جزئيا في الخارج يكون مصداقا لعنوان السجود لله والسجود للصنم، ولا كليا يصلح أن يقال عنه إنه كلي السجود لله وللصنم، بل الجزئيات الخارجية إما سجود لله وإما للصنم يعني لغير الله، والكليات إما كلي السجود لله وإما كلي السجود لغيره. نعم، مع كونهما شخصين يجمعهما عنوان السجود الجنس، أو مع كونهما كليين كلي السجود لله وكلي السجود لغيره يجمعهما أيضا ككليين نوعيين كنوعين جنس واحد جنس السجود. لكنهما اثنان لا يلتقيان، وليسا مثل كلي الصلاة وكلي الغصب يلتقيان في شيء واحد، كلي الصلاة في المخصوب ككلي، وفي شيء واحد في الخارج الصلاة الخاصة في المكان الخاص المخصوب. هذان ليسا كهذين. محل الكلام ما يلتقيان ويتحدان ويكون من جهة مأمورا به ومن جهة منهيا عنه، شخصيا كان أو كليا نوعيا أو حتى جنسيا، فيخرج به ما جمعهما عنوان واحد لكنهما في الحقيقة ليسا واحدا، ولم يلتقى عنواناهما في واحد، مثل السجود لله والسجود للصنم يجمعهما عنوان واحد كالسجود، لكنهما اثنان نوعان وشخصان في الخارج لم يلتقيا لا في شخص ولا في كلي واحد. وللأمر موضوعه ومتعلقه الشخص في الخارج والنوع أو الكل في الذهن، وللنهي كذلك متعلقه وموضوعه الخاص، ولا يتوهم فيهما أنهما واحد أو امتناع الاجتماع حتى يبحث عنهما. كل له متعلقه منفصلان. نعم، مثل الصلاة في المخصوب خارجا واحد بوجهين مأمور ومنهي عنه، صلاة وغصب، ومثل كلي الصلاة في المخصوب ملتقى ذهني كلي لعنواني ونوعاي الغصب والصلاة، فهل يكون نوعه مأمورا به ومنهيا عنه لأنه ملتقى عنوانين كليين نوعي الصلاة والغصب، أو يكون فقط مأمورا به أو فقط منهيا عنه؟ هذا كله يصلح للبحث، وإنما يخرج ما وحدته غير حقيقية، السجود لله والسجود للصنم هذان واحد سجود إيه، لكن واحد في الجنس وبالجنس، أو على ما ضربنا من أمثلة أمس يمكن أن تفرض اثنين تحت نوع واحد، واحد بالنوع أو حتى بالصنف أو ربما بمفهوم غير ذلك، غير النوع والجنس والصنف من المفاهيم التي تصدق على الأشياء لا صدقا ماهويا وذاتيا يدخل المفهوم في ذات مصدوقه. في كل ذلك هما واحد في هذا المفهوم، الجنس أو النوع أو الصنف أو غير ذلك، ولكن هما اثنان في الحقيقة متعددان تحته لا يلتقيان، فلا يكون مثلهما محل كلامنا. محل كلامنا مجمع واحد حقيقة، إما شخصي أو كلي، للأمر والنهي، لا ما كانا اثنين مثل هذا. واضح؟ ستقول إذا كان مجمعا واحدا حقيقة إذن ينبغي أن نقول بامتناع الاجتماع. أقول مجمع واحد حقيقة ولو بالنظرة العرفية، سنبحث عنه بدقة العقل هو أيضا واحد أو لا. قال وإنما ذكر الإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا. ذكر الإخراج هذا لا لإخراج الواحد الجنسي أو الواحد النوعي كالحركة والسكون الكليين ستجعلهما نوعين أو جنسين تحتهما أنواع، الحركة السجودية، الحركة الركوعية من أنواع الحركة الصلاطية، وحركة النوم، وحركة الوقوف، وحركة ما أدري ماذا، الهوي من حالة قيام إلى حالة جلوس، من حركات التصرف في المغصوب مثلا. ليس بمهم هذا، المهم أنهما كليان، كليان، كلي الحركة وكلي السكون. حركة مثل الهبوط من القيام إلى الركوع أو السجود، ومثل نفس حركة السجود إنزال الرأس إلى موضع السجود ورفع منه، هذه كلها حركات. والسكون مثل ما بين السجدتين، وما يكون حين التشهد، وما بين الركعتين مما نسميه جلسة استراحة وأمثال ذلك. هذه حركات وسكونات في الصلاة موجودة، ولا نريد في الصلاة الجزئية، كلي الصلاة فيه كلي حركات وسكونات من هذا. والغصب أيضا هذا العنوان الكلي فيه كلي حركات وسكونات في مال الغير، فيلتقيان في كلي الحركة الركوعية والسجودية، تكون من جهة ركوعا وسجودا وصلاة، ومن جهة تحركا وتقلبا في مال الغير وغصبا. واضح؟ هذا أيضا داخل ولا يختص بالشخصي، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاطية والغصبية. والحمد لله رب العالمين.